أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر إليكم مرتين، المرة الأولى عن التأخير وأنا أنتظر إصلاح الكمبيوتر من الثالثة إلى الثالثة والربع. المرة الثانية منذ أن بدأت البث من الثالثة والربع إلى الثالثة والنصف الآن، وأنا أخبرت الآن أنه صوت، يعني صورة بلا صوت. كنت قد قطعت شوطا في الدرس، للأسف يأتي هذا مع ضيق الوقت حيث العصر قد اقترب وقته مع قصر النهار، لكن ما باليد بعيدة. على كل، الأخ المكلف يعني مكلف بأشياء كثيرة، والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلعل الله عز وجل يعني يجعل تيسيرا لهذا الأمر بصورة أفضل إن شاء الله. بعد أن عدت لا أجد اهتماما بالدرس، أقول هذا درسنا الثالث والعشرون بعد المئة، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم ذكر الحديث وحول الإيمان بالرسل أخذنا مقدمة تدور في فلك معنى النبي والرسول والنبوة والرسالة والوحي وطرق، ثم مقدمة ثانية حول الرسل تاريخيا وجغرافيا، تاريخيا منذ آدم عليه السلام إلى أن ختموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجغرافيا حيث كان جل الأنبياء الذين قصوا علينا أو قصهم الله عز وجل علينا في منطقتنا هذه الإسلامية العربية أو ما تعرف جغرافيا بمنطقة الشرق الأوسط. اليوم إن شاء الله نحن مع مضمون وليس مع مقدمة. هذا المضمون هو مؤهلات النبوة وصفات الأنبياء والرسل، وهذا المضمون يفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب، وهو قدر اشترك فيه العقلاء على أنه متى توفرت هذه العوامل وتلك الصفات في إنسان فينبغي أن يعلم أنه نبي وأنه صادق، وليس بالدعي أو الكاذب. والذي ينبغي أن يعلم هنا أن النبوة لا تأتي عن طريق الكسب والاجتهاد أبدا، فلو انقطع المرء إلى العبادة كلية وتخلى عن سائر الحظوظ النفسية وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متع الحياة ولذائذها لم يؤهله ذلك لأن يكون نبيا أو رسولا بحال من الأحوال، إن النبوة هبة خاصة من الله عز وجل، يختص بها الله واهبها من أهله لها من عباده المؤمنين، بيد أن الله عز وجل يهيئ لها بإعداد خاص عبدا من عباده، فيحفظه من التلوث النفسي والضلال العقلي والفساد الخلقي والانحراف الفطري، ويضفي عليه الكمالات النفسية والعقلية والخلقية ما يؤهله به لمقام النبوة الشريف. ومن المؤهلات للنبوة وتلقي الوحي الإلهي ثلاثة عوامل أو ثلاثة مؤهلات: الأول المثالية، والثاني شرف النسب، والثالث عامل الزمن. أولا المثالية، ماذا نعني بالمثالية؟ نعني كل كمال بشري يحوزه المرء المرشح لمقام النبوة ولا يسمو إليه أحد من المرشحين سواه من سائر الناس. المثالية باختصار جمال خلق وكمال خلق، فلا يبعث الله نبيا من الأنبياء والرسل يكون معيبا في خلقه أو سببا لازدراء الناس له، بأن ينتقص ويقال هذا المشلول، هذا الأعور، هذا الأعرج، هذا الأعمى، هذا الكذا أو كذا، هو نبي، ما وجد الله سوى هذا الأعمى أو هذا الأعرج أو كذا. فالنبي يكون فيه كمال الخلقة، جسم مكتمل وجمال لا يدعو الناس لأن ينفروا منه بل يحبب إليهم، يكون جميل الصورة وهم يتفاوتون في هذا. ومن بلغ مضرب المثل في الجمال يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن، وأما من يفوقه في هذا الجانب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي من الجمال ما جعل الصحابة لا يستطيعون أن يحدقوا النظر إليه صلى الله عليه وسلم، وما أوتي من الجمال مما جعل من وصفه بأن يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس وجها ولكأنما تجري الشمس في وجهه، ووصف بأنه القمر صلى الله عليه وسلم في استدارة وجهه واستنارته. قال العلماء: وحيث فتنت النساء بجمال يوسف ولم تفتن بجمال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلأن جماله صلى الله عليه وسلم كان يعلوه الجلال والبهاء، كما أن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل بعد ذلك كان فيه من الجمال قدرا وافرا وحظا عاليا مع كمال الخلقة، كمال الجسم، حسن القامة والاعتدال. وأما ما قيل عن مرض أيوب عليه السلام فهذه مبالغات، أنه مرض مرضا منفرا، وأنه كان يدخل الدود في جسمه ويخرج، وأنه ألقي في مزبلة أو على مزبلة من مزامل بني إسرائيل، هذا كلام فارغ، وهذا من التنقيص الذي عهدناه على اليهود حينما يتكلمون عن أنبيائهم ورسلهم أو الأنبياء والرسل جميعا أو عموما. لكن هذه الإسرائيليات لم يصح منها شيء، كل الذي نعلمه أن أيوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطالت به فترة المرض إلى 18 عاما وفقد أهله وماله وأنه صبر وأنه مضرب المثل في الصبر. لكن بدون هذه المبالغات التي فيها نوع من التنفير من أيوب وما جاء في التمثيليات والقصص والحكايات والروايات، إنما كما أقول قصة أيوب ونعسة ليس أيوب النبي عليه السلام ولا زوجه التي يعني أكرمها الله عز وجل بذكرها في القرآن وطلب أيوب أن يشفق عليها حين حلف أن يضربها 100 ضربة، فقال الله له خذ يعني خذ يعني الآية، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، آية الأنبياء في سورة صاد قصة أيوب عليه السلام، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، في آية الأنبياء آية هكذا، لكن في سورة صاد التي فيها محل الشاهد سبحان الله العظيم خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني هو حدث طبعا دي المتشابهات في القرآن، واذكر عبدنا أيوب هذه بداية القصة، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا، هي العرجونة لما تخلو من التمر تصبح كالعرجونة القديم ويبقى فيها 100 شمروخ، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. والشاهد أن كل المبالغات التي ذكرت في قصة أيوب ليست صحيحة، إنما النبي من الأنبياء أو الرسول من الرسل لا بد لهم من هذه المثالية التي تعني جمال الخلق، حتى وإن تفاوتوا في هذا لكن الكل يشترك في قدر من هذه المثالية ونصيب وافر من جمال الخلق ومن بعده جمال وكمال الخلق. فالمعهود على أي نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أن يكون ذا خلق حسن وصاحب سيرة طيبة عطرة، وأن يكون صاحب أخلاق كريمة. هذا المعهود والمعروف في كل الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولم يتهم نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل في جانب خلقي أبدا، ولم يستطع أحد من أعدائه أن ينال منه في هذا الجانب ولا أن ينتقص من قدره، لأن الجانب الأخلاقي ملازم له متطبع به، فهو كأنه مفطور عليه وليس مكتسبا. فالجانب الأخلاقي عند الأنبياء والرسل هذا هو الذي تفوقوا به على سائر الخليقة، وصدق ربنا حيث قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فبعلمه سبحانه وتعالى الشمولي المحيط اختار هؤلاء الأنبياء والرسل كصفوة الخليقة، فلئن كان الله عز وجل كرم بني آدم على سائر المخلوقات الأرضية على الأقل، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فإن أكرم البشرية هم الأنبياء والرسل. فالله فضل الأنبياء على سائر البشر، وفضل الرسل على سائر النبيين، وفضل أولي العزم من الرسل على سائر الأنبياء والرسل. والجانب الأخلاقي متوفر في جميع الأنبياء والرسل، الجانب الأخلاقي متوفر في جميع الأنبياء والرسل، وفيه قدر من الترقي، فهو في الرسل أرقى من الأنبياء. وفي أولي العزم من الرسل أرقى من سائر الرسل. وفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرقى وأرقى وأنقى وأتقى وأعلى وأجلى وأصفى وأوفى بما لم يرتقي إليه أحد سواه حتى من الأنبياء والرسل. ولما أراد الله عز وجل أن يبين هذا الجانب قال له وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، على ما في الآية من ألوان من البلاغة والعظمة، فهي مؤكدة وإنك لا يعني النون والكاف وإنك بعدين اللام لام التوكيد على خلق وليس في خلق، وقوله على خلق يعني كأنك تعلو الأخلاق وتجعلها
بفوائد لا حول ولا قوة إلا بالله.
خلق ليس عاديا بل على خلق عظيم، يعني الحقيقة مهما أوتي أي إنسان من البلاغة في المدح والثناء وأراد أن ينشد القصائد ليصل إلى عظمة هذه الآية على وجازتها لا يستطيع. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فالمثالية بشرف، المثالية بجمال الخلق أو كمال الخلق عامل توفر في جميع الأنبياء والرسل وبلغ ذروته وقمته وأوجه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه لفتة حول المؤهل الأول، المثالية التي تكون بجمال الخلق والخلق وحيازة الكمال البشري لمن أراده الله عز وجل نبيا بحيث لا يسمو إليه أحد غيره من الناس ممن ليس مرشحين لمقام النبوة أو الرسالة. ثانيا شرف النسب، شرف النسب. ما المراد بشرف النسب؟ عامل الوراثة الذي ينتقل من الأصل إلى الفرع ومن الوالد إلى الولد. فيما ترتب عليه معرفة النسب والقوم والقبيلة، فشرف النسب هنا عامل الوراثة الذي ينتقل حسب سنة الله الإلهية من الأصل الوالد إلى الفرع المولود. من هنا كان الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، والمراد من الشرف بالمعنى العام الترفع عن الدنايا الخلقية والتنزه عما يخل بالمروءات، الترفع عن الدنايا الخلقية والتنزه عما يخل بالمروءات ويهبط بالقيم البشرية من كل سلوك شائن منحرف تكرهه الطباع البشرية السليمة وتشمئز منه النفوس الكريمة. لا يمكن أن يوجد نبي أو رسول يستطيع أعداؤه أن يطعنون في حسبه أو في نسبه، أو فلان هذا غير معروف النسب أو المطعون في نسبه، أو فلان يدعي النبوة يقول نبي وهو من عائلة فلان أو قبيلة فلان، تحقيرا على أنها يعني قبيلة يعني لا تعرف بالشرف والحسب والنسب بين القبائل. لا يمكن هذا، مهما اشتد عداء الناس لنبي من الأنبياء لا يستطيعون أن يتهموه في حسبه أو نسبه، لا في شرف العائلة أو عدم معرفة حسبه أو نسبه، بقدر من التنقيص أو أن يعيبوا عليه بلون من الألوان التي تعرف عليها الناس. كل الأنبياء والرسل كان بينهم وبين أقوامهم عداء بحكم أن الأقوام ألفوا التقليد وأنكروا ما هو جديد، لكن ما وجدنا من يقول له ابن من أنت، ولا ما وجدت النبوة مثلا أحد من قبيلة عظيمة، لا، حتى لما قالت قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لم يستطيعوا أن يتهموا محمدا عليه الصلاة والسلام في شرف عائلته أو قبيلته، فقد علم القاصي والداني ما لقريش من شرف، وأن أفضل بطون قريش هم بنو هاشم، وأن أفضل بني هاشم ولد عبد المطلب، لذلك كان عليه الصلاة والسلام نال من شرف النسب ما جعله في القمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فكان عليه الصلاة والسلام خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار، قد علم أنه ولد من نكاح لا من سفاح، ولم يزل يتنقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، فشرف النسب فيه عليه الصلاة والسلام لم يرتقي إليه أحد غيره، وكان هذا العامل متوفرا في جميع الأنبياء والرسل، لكن أوجه بلغ عند النبي عليه الصلاة والسلام أو جنسك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا المراد بشرف النسب من بعد المثالية. المؤهل الثالث عامل الزمن. إن المراد من عامل الزمن هو وجود مقتضيات في الزمن المعين تحتم بعثة نبي وإرسال رسول وتقتضي ذلك، وذلك لوجود فراغ روحي تسبب عنه فساد اجتماعي كبير أو فساد عام في الأرض تتطلع معه النفوس إلى مصلح يصلح الله به البلاد والعباد، وذلك لما غرز الله تعالى في الفطر البشرية من الشعور بالرحمة الإلهية وقربها كلما عم الشر وعظم الفساد، شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى الماء وتطلعه إليه. والناظر في هذا العامل عامل الزمن يراه واضحا في حياة الأنبياء والرسل، وإن كان أشد وضوحا بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو رحت أضرب على ذلك أمثلة في عالم أولي العزم من الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، فنوح لم يبعث هكذا، كان الناس على التوحيد وكان الناس على الحق، كانوا يعبدون الله الواحد الأحد مدة طويلة منذ بداية الخليقة من أول أبينا آدم عليه السلام وإلى الوقت الذي وجد فيه نوح، 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان الناس على التوحيد 10 قرون. لما مات بعض الصالحين وأراد إبليس أن يغوي بني آدم وقال اصنعوا لهم تماثيل تنصبونها في ناديكم تذكرونهم بها، ولقيت الفكرة قبولا وظلوا يذكرونهم ثم يتبركون بهم، ثم اندثر العلم ومات هذا الجيل، وجاء من يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فلما وقع الناس في الشرك أرسل الله عز وجل نوحا ليقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. إذن هناك أصبحت في حاجة ملحة لبعثة نوح عليه السلام كأول رسول يقول للناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. قابلوه بالصد والعناد، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، واتهموه بأنه مجنون وازدجر، زجروه وجعلوا هذا فيهم وفي أجيال من بعدهم. فالرجل يوصي أولاده وأحفاده بأن لا يقرب نوحا ولا يسمع منه ولا يؤمن به ولا يتبعه، حتى دعا عليهم لأن الأجيال هكذا صدت عن دين الله وابتعدت، فدعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فهنا واضح في التاريخ مدى احتياج الناس لبعثة نوح عليه السلام لما وقع في الشرك. أما في زمن إبراهيم عليه السلام فكان الشرك قد بلغ مدى، ناس يعبدون الأصنام وناس يعبدون الكواكب يعرفون بالصابئة وناس يعبدون البشر الذين عبدوا النمرود. وقام إبراهيم عليه السلام رافعا راية التوحيد حتى إن الله عز وجل وصفه بهذا الوصف العظيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إنما جعل الآيات. فإبراهيم عليه السلام دعا عبدة الأصنام باللسان ثم غير المنكر باليد وحطم الأصنام فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم. والقصة المعروفة في سورة الأنبياء وسورة الصفات. وانتقل إلى عبدة الكواكب فجاراهم وحاورهم وناظرهم كما هي الآيات في سورة الأنعام. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات. وفي مناظرته للنمرود ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الآية. إذن في حاجة ملحة لوجود نبي عبارة عن مصلح لمثل هذه الشركيات المنتشرة والكفريات الموجودة. فكان نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام. نموذج ثالث لثالث أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام حين بلغ الطغيان الفرعوني مداه وبلغ الذروة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلما كان الأمر هكذا أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام وارسله إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى. بدأ به فالصلف الفرعوني طغيان استبداد كان سببا يعرف بعامل الزمن في دعوة موسى عليه السلام. شدة الاحتياج لذلك أمر لا يخفى على أحد ولا ينكره إلا العميان. ثم تعالى إلى مثال الرابع وهو رابع أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى عليه السلام الذي لم يرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة ولم يرسل إلا لبني إسرائيل. والسبب أن الطغيان المادي في بني إسرائيل كان قد بلغ ذروته فاليهود صاروا ماديين جدا وأنكروا الغيبيات وأنكروا الروحانيات أنكروا عالم الروح تنكروا للغيب. إلى يوم الناس هذا لا تجد شيئا في التوراة عن الآخرة. في طغيان مادي في بني إسرائيل لم تعهده البشرية من قبله فأرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام في ولادته معجزة روحية لا ترتبط بالمادة فالمادة تجعل الرجل يلتقي بالمرأة فينجب ولدا وهذا ولد بغير زواج وبغير لقاء ذكر بأنثى فجاء عيسى بدون أب لتكون ولادته آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا لمحاربة المادية التي طغت على اليهود. ثم هو في معجزاته معجزات روحية مسألة أنه مثلا يجعل من الطين كهيئة الطير هو موجود هو الهيكل المادي لكن لماذا لا يطير فينفخ فيه هذه الروح فيكون طيرا بإذن الله، وهذه ميت لا يتحرك، لكن مع النفخة ومع النداء له قم فيحييه الله سبحانه وتعالى على يد المسيح عليه السلام، إلى غير ذلك من معجزات عيسى التي كانت روحية، تقول للناس هناك روح بغير روح، غير المادة غير الجسم. وحتى التعاليم التي جاء بها المسيح عليه السلام كانت روحية، أما إنه قيل لكم كذا وكذا ولكني أقول لكم كذا وكذا. واللي كان منها كما نسب إلى المسيح إنه الإنسان لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن من لطمك على خدك الأيمن فأذن له لأيسر، ومن أراد أن يأخذ رداءك فأعطيه إزار يعود عريان مش مشكلة، ومن أراد أن يمشي معك ميلا واحدا فامشي معه ميلين. هذه يعني إذا صحت إلى يعني نسبتها إلى سيدنا عيسى عليه السلام فهي معجزات روحية وتعاليم روحية لعلاج الطغيان الذي سيطر على بني إسرائيل. إذا عامل الزمن موجود. خامس أولي العزم من الرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما في فترة زمنية احتاج الناس فيها لبعثة نبي أو رسول ليكون منقذا ينقذ البشرية مما وصلت إليه من وهدة الضلال وقمة الفساد وبالغ الانحراف في كل أنواع في كل نواحي الحياة وكل مجالات الدنيا وفي كل بقاع الأرض. إن كان في جزيرة العرب فالفساد والقتل والظلم والفرقة تخلف بكل صور، عبادة أوثان والثأر والقتل على أتفه الأسباب ودفن البنات أحياء، وإذا المؤودة تصيلت بأي ذنب قتلت، وفي زنا وفي خمر وسكر كذا. أما في الفرس وفي الروم فحدث ولا حرج عن الفساد عن الظلم عن الطغيان. الدنيا كلها تحتاج إلى نبوة تحتاج إلى رسالة، والفترة الوحيدة التي انقطعت فيها النبوات لمدة 6 قرون تقريبا خلت الدنيا من النبوات والرسالات. ولذلك الله عز وجل لما خاطب أهل الكتاب قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه الفترة لو حسبناها فهذا ميلاد المسيح عليه السلام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما حسب تاريخ مولده وإن كان معروفا عند العرب أنه ولد في عام الفيل، لكن ما كان في سنة من السنوات، ما كان يحسبون السنوات، كان يحسبون فقط هكذا بالمناسبات قبل عام الفيل بعد عام الفيل هكذا. لكن ميلاديا سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، 571 وإلى أن نبئ عليه الصلاة والسلام على سن 40، يعني تجاوزنا 6 قرون 611 سنة. ممكن تستثني من 611 سنة ماذا؟ 33 سنة التي رفع عليها المسيح عليه السلام، لأنه المسيح هو الوحيد اللي أرسل على سن 30 واستمرت دعوته 3 سنوات فقط، ثم لما أراد اليهود قتله وصلبه رفعه الله إليه فكان هو ابن 33 من عمره، وده السن اللي هيدخل عليه أهل الجنة الجنة في سن المسيح وفي جمال يوسف وفي على طول آدم وإلى غير ذلك من الصفات المذكورة في أهل الجنة. ف يستثنى 33 من 611، يعني انت على نحو 6 قرون الا ربع او قريبا من ذلك خالية من النبوة والرسالة. والناس الذين هم على فطر سليمة يصرخون متى يبعث فينا من ينقذنا مما نحن فيه من وحدة الضلال، واللي قرأوا كتب السابقة متى يبعث أحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود سكنوا يثرب وعايشين هناك وبيستفتحوا على الأوس والخزرج، يوشك أن يبعث فينا نبي وآخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. كان ينتظرون أن يكون من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل، فلما جاء من ولد إسماعيل قالوا ابن الجارية هاجر المصرية، وأبوا أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. لكن كانت الدنيا بأسرها تنتظر مبعث نبي جديد يكون منقذا للعالم مما هو فيه من ظلم وفساد وطغيان إلى آخر ذلك. فعامل الزمن كان متوفرا في الأنبياء والرسل، لكنه بلغ أوجه وبلغ قمته في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وليس عامل الزمن فقط، بل كل المؤهلات لمن نظر إليها يراها وضحت في كل الأنبياء والرسل، لكنها كانت أكثر وضوحا وأصفع ضياء في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ اكتملت فيه بما لم تكتمل في نبي غيره أو رسول سواه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه مؤهلات النبوة التي يلتقي عليها العقلاء ويتفقون عندها ويجتمع عليها العلماء. فما بال القوم يؤمنون بنبي وينكرون نبيا؟ كأهل الكتاب مثلا، اليهود أنكروا نبوة عيسى، كل المؤهلات متوفرة فيه، وأنكروا نبوة النبي محمد عليه السلام، كل المؤهلات متوفرة فيه. جاء النصارى بعدين فأنكروا نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع توفر كل المؤهلات فيه عليه الصلاة والسلام. طيب يعني لا تؤمنون لا بعقل ولا بنقل ولا بشيء، فأي قدر يمكن أن نلتقي عليه؟ وما هي الأرضية التي يمكن أن نقف عليها عندما نتحدث في مثل هذه الحقائق التي لا ينبغي أن يختلف عليها؟ ومن المؤهلات إلى الصفات، صفات الأنبياء والرسل، نعني أن المؤهلين لحمل رسالة الله سبحانه وتعالى، رسالة الله الخالق إلى الخلق، لا بد لهم من صفات كمال لا تفقد في أحدهم أبدا، إذ هي واجبة لكل من يحمل رسالة الله تعالى إلى عباده. وهذه الصفات هي على الإجمال كل كمال بشري يليق بأنبياء الله ورسله. وعلى التفصيل 4 صفات: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، 4 صفات، ويستحيل عليهم أضدادها: الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. هذه الصفات التفصيلية معهودة في كل الأنبياء والرسل. لأنه لا يعقل أبدا أن يوجد نبي ليس صادقا أو ليس أمينا أو لا يبلغ أو لا يكون عنده من الفطنة والذكاء ما يجعله يؤدي دوره يتم رسالته ويدرك كلام من يحدثه إلى غير ذلك. فلذلك توفرت فيهم هذه الصفات الصدق. ونعني بالصدق هنا صدق النية والإرادة وصدق القول والعمل. صدق النية والإرادة وصدق القول والعمل، بحيث يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة بضد الصدق، وهو الكذب أو النفاق أو الإهمال واللامبالاة. والمتتبع لسير الأنبياء يعرف هذه الحقيقة ويدركها كاملة ويؤمن بها. فكل الأنبياء والرسل وصفوا بالصدق، لكن إذا نظرت إلى هذه الصفة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد بلغ فيها كما بلغ في غيره أوجها وقمتها، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان مضرب الصدق كما هو مضرب الأمانة. ليس ذلك في نبوته عليه الصلاة والسلام فحسب، بل قبل نبوته أيضا صلوات ربه وسلامه عليه. إنه صلى الله عليه وسلم وقد عاش في بيئة جاهلية لا توقر الأخلاق ولا تعرف معنى للصدق ولا للأمانة أو غير ذلك، يلقب عليه الصلاة والسلام في قوم بالصادق ويعرف بينهم بالأمين. وفي شرح شبابه صلى الله عليه وسلم حينما اختلف أهل مكة على من يضع الحجر الأسود في مكانه، اقترفوا حتى خرجت السيوف من جراباتها للتقاتل فيما بينهم، ثم نطق حكيم من حكمائهم: ننتظر أول داخل علينا يكون حكما بيننا، فإذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فرحوا وتهللوا واستبشروا، هذا هو الصادق، هذا هو الأمين، هذا الصادق، هذا الأمين، رضينا به وبحكمه صلى الله عليه وسلم. هذا في شرح شبابه قبل النبوة على الأقل بخمسة عشر سنة. فعرف بين الناس، ما هو مجرد أنه يصدق كسائر الناس أو لا، صار الأمر علما، صادق وأمين عليه الصلاة والسلام. وصدقه عليه الصلاة والسلام كان مع الأعداء كما يكون مع الأتباع، صدق في السر كما هو في العلن، وصدق في العمل كما هو في القول. لا، ليس هذا فحسب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان أهم دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، أنه كان صادقا على مدى 40 سنة. لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقام عليه الصلاة والسلام عند جبل الصفا ونادى في عشيرته الأقربين: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا عباس عم النبي، يا صفية عمة النبي، إلى أن اجتمعوا إليه. ثم قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. الله أكبر، شهادة من الخصوم من الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. نعم لا أثروا عليه كذبا ولا كذيبة عليه الصلاة والسلام. فهذا الصدق، من الصدق إلى الأمانة. الأمانة بالنسبة للأنبياء والرسل متوفرة، ويراد بها الأمانة في كل شيء، في القول والعمل، في الحكم وفي القضاء، في الحديث وفي النقل، في الرواية والتبليغ، في السر والعلن معا، إذ يستحيل أن يتصفوا بضدها وهي الخيانة بحال من الأحوال، فلا خيانة فيهم أبدا ولو في أقل الأشياء وأتفهها. ومتى وجد شيء من الخيانة فلا نبوة ولا أهلية لها أبدا. لذلك كان الأنبياء والرسل مضرب المثل في الأمانة، لكن الذي بلغ قمة الأمانة وعلى ذروتها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يعرف بالأمين بين قومه قبل النبوة، فما بالك بعد النبوة. صحيح يعني الرعونة التي قوبل بها عليه الصلاة والسلام من قومه جعلتهم يتهمونه باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، وهم يعلمون أنها اتهامات وأنه مجرد خذوهم بالصوت. يعني حتى قيل لهم يعني محمد عليه الصلاة والسلام ما جربتم عليه شيئا مما تتهمون به قبل النبوة، الآن بعد أن خط الشيب عارضين تتهمونه بذلك؟ وفي قصة هرقل مع أبي سفيان هل جربتم عليه كذبا يوما ما؟ لا والله، لا والله ما جربنا عليه كذبا أبدا. ماذا قال هرقل؟ ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ومن الصدق والأمانة إلى ثالث الصفات التبليغ، والمراد به هنا أن يبلغ الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام كل ما أمره الله بتبليغه، فلا يخفي منه شيئا ولا يكتمه بحال من الأحوال، فلا تحمله رغبة ولا رهبة على أن يكتم شيئا مما أوحي إليه وأمر بإبلاغه إلى الناس. فالكتمان للوحي الإلهي مستحيل على الأنبياء والمرسلين، يستحيل ذلك في حقهم ويتعذر ذلك عليهم ولا يتأتى ذلك لهم، لأن الله تعالى أهلهم للبلاغ عنه، فهم يبلغون عن الله ما أراده الله لعباده من الهدى والخير. فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانتفت الرسالة. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ عن ربه كل شيء. في حجة الوداع صار عليه الصلاة والسلام يشهد أصحابه ألا هل بلغت؟ فيقولون اللهم نعم، فيشف السبابة إلى السماء وينكتها الأرض، يقول اللهم فاشهد، ينكتها الأرض ويشير إلى السماء اللهم فاشهد اللهم فاشهد. شهد له ما يزيد على 120,000 صحابي حجوا معه، كلهم شهد له بتبليغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. في القرآن الكريم أحيانا يكون فيه العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أنواع من العتب سنذكرها عند الكلام في عصمة الأنبياء، لما يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له في الإذن للمنافقين عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أعرض عن ابن أم مكتوب فأسرى بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى غير ذلك. كل عتاب من الله عز وجل عليه السلام، هل كتمه لأنه عتاب؟ وأشد عتاب ما كان في قصة زينب بنت جحش، استحيا عليه الصلاة والسلام أن يخبر زيدا أن يطلق زينب، وكان الله أوحى إليه أن زيدا سيطلق زينب وأنه سيتزوجها لإبطال عادة التبني المنتشرة في العرب، واللي هيقوم بإبطال هذه العادة أنت يا محمد. الحياء الشديد اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام جعله لا يخبر زيدا بأنه بأن يطلق زينب ولا يقول هذا الكلام، فاستحيا فعاتبه الله عتابا شديدا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يا الله. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لو أخفى محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن لأخفى قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لكنه ما أخفى هذه ولا أخفى غيرها. والذي ينقل العتاب كما ينقل غيره من المدح أو من الأحكام دليل على أنه كان مبلغا عن ربه وأنه لم يكتم شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا قمة، ودائما وأبدا قمة صلوات ربي وسلامه عليه. إذا من الصدق إلى الأمانة إلى التبليغ إلى رابع الصفات الفطنة. الفطنة والفطنة التي وصف بها الأنبياء والرسل وبلغت أوجها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن مجرد فهم أو ذكاء فحسب، بل هي مع الفهم والذكاء رقة الشعور وصفاء الذهن ورهافة الحس مع صدقه وسرعة البديهة على حد قول حتان بن ثابت رضي الله عنه في النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. إن الفطنة من المؤهلات لتلقي الوحي والأمانة عليه وكذا التبليغ به والصدق فيه، فالغباء وبلادة الحس وبطل الإدراك تتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالى، كما يستحيل في حقهم الكذب والخيانة والكتمان. إن هذه الصفات قد توفرت في الأنبياء والمرسلين بصورة واضحة لا ينكرها إلا من هو أعمى، لكنها قد بلغت أوجها وكمالها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تبلغ أوجها وكمالها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم تنكر نبوته وتنفى رسالته؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذه المؤهلات وتلك الصفات قدر عقلي التقى عليه جميع العقلاء، فهل ألغوا عقولهم حينما نفوا ذلك عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حين تنكروا لنبوته وأنكروا رسالته؟ إن هذا لا شيء عجاب، إن هذا لا شيء عجاب. إذن هذا الدرس كان يدور في فلك ما هي مؤهلات النبوة وما هي صفات الأنبياء كمقدمة ثالثة في الكلام عن الأنبياء والرسل، ويبقى لنا وقفات أخرى أيضا إن شاء الله حول الإيمان بالرسل وكيف يكون من حيث إجمالا وتفصيلا ماهية الإيمان بالرسل، على الجملة وعلى التفصيل، بمعنى أن احنا نؤمن بكل أنبياء الرسل لا نفرق بين أحد منهم، لكن إيماننا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يستلزم منا اتباعا وتأسي واقتداء، وهذا الذي نريد أن نعرفه في دروسنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أعتذر إليكم عما بدر في أول الدرس من تأخير عن البداية وعدم وجود الصوت في بعض الوقت أيضا.